تسرى ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
يتعرض المصنف إلى بعض الموارد التي قد ينقض بها على الطراد عكس القاعدة، أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيوجد بعض الموارد حكم فيها الأصحاب بالضمان في فرض الفساد، مع أنه في فرض الصحة لا ضمان، وهذا يعتبر نقض للكبرى الكلية في عكس القاعدة. المورد الأول: إذا كان الشخص محرما واستعار الصيد من المحل، فمن الواضح أنه لو كانت هذه العارية عارية صحيحة وتلفت العين فإنه لا يثبت الضمان، والحال أن الأصحاب بنوا على أن العارية باطلة، إذ لا يجوز للمحرم أن يستعير الصيد ويضع يده على الصيد وهو محرم، فالعارية فاسدة. وذهبوا إلى أنه إذا تلفت العين تحت يده كما لو استعار الصيد من المحل وهرب الصيد أو تلف بلا تفريط أو تعدي من المستعير من المحرم، فإنه يضمن، مع أنه في صحيح العارية لا يضمن المستعير العين المستعارة لو تلفت تحت يده. ولهذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان في هذا المورد على تقدير الصحة وعلى تقدير الفساد، فذكر أنه تارة نبني على أنه لا دليل على فساد العارية وأن المحرم يصح له أن يستعير الصيد من المحل، وإنما لا يجوز له قتل الصيد، أما وضع يده على الصيد فلا مانع. فإذا بنينا على صحة العارية فلا وجه للضمان، لأن المستعير يده أمينة لا تضمن العين المستعارة. وكذا لو كانت العارية فاسدة فإن المفروض أنه صحيح العارية لا يضمن المستعير فيها العين لو تلفت، فكذا في فاسدها، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ولكن بناء على نظر غير الشهيد الثاني الذين بنوا على أنه المحرم يضمن العين، بلي يضمن العين لو تلفت، فإنه يرد إشكال على كلية الكبرى، أي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ثم حاول المصنف أن يوجه الحكم بالضمان ولا يأتي النقض على القاعدة، وذلك بأن يقال بأنه الوجه في الضمان هو أن المحرم إذا استعار الصيد من المحل فإنه يستفاد من الأدلة أنه يجب عليه الإرسال، فلا يجوز للمحرم أن يضع يده على الصيد ولو أخذه فيجب عليه إرساله وأداء القيمة وأداء الفداء للمالك. فيقال أن الوجه في الضمان هو أن الشارع أوجب عليه الإرسال، فنفس وجوب الإرسال إتلاف للعين، واضح؟ نفس حكم الشارع بوجوب الإرسال هو إتلاف للعين وإيجاب للإتلاف، ومع فرض أن الشارع حكم على المكلف بإيجاب الإتلاف فيستقر عليه القيمة بعد وضع اليد من باب أن وجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف. تفتين؟ فلو فرضنا بأنه استعار العين ثم يوم السبت فتلفت يوم الاثنين، الضمان ليس ناشئ من التلف يوم الاثنين، متفقين؟ إنما الضمان نشأ من وجوب الإرسال الثابت من حين وضع اليد، من أول آن وضع اليد، من يوم السبت، متى ما وضع يده استقر عليه الضمان، لأنه بمجرد أن يضع يجب عليه الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير، فتكون النكتة في الضمان هي الإتلاف، أي أن الشارع يقول متى ما وضع الشخص يده على العين صار وضع العين سببا لإيجاب الشارع الإرسال أي الإتلاف على المالك، فيكون الضمان من باب شنو شيخنا؟ من باب الإتلاف. ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، سواء كانت العارية صحيحة أو كانت العارية فاسدة، فحتى في صحيح العارية الإتلاف يضمن به المستعير، فكذا في فرض الفساد، فهذا مورد الضمان بالإتلاف، لا موضع الضمان بالتلف. إذن إنما يصح هذا النقض على القاعدة لو كان الضمان مستندا إلى التلف السماوي، ولكن الضمان حصل بمجرد أن يضع يده على العين وبعد لم تتلف العين، فإنه متى ما وضع يده على العين فإنه يجب على المحرم إرسال الصيد، فيستقر عليه الضمان قهرا بعد العارية، ويكون وجوب دفع القيمة ليس من باب التلف بل من باب الإتلاف، والإتلاف سبب مضمن سواء كان في صحيح العارية أو في فاسدها، فلا يصح هذا الناقض. تفتي المطلب؟ قال ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد، منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء، أرجو البناء لأن المسألة فيها خلاف، ولهذا قال بناء على فساد العارية، بناء على فساد العارية فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة للصيد بالقيمة أن صحيح العارية لا يضمن به، لا يضمن به لو تلفت العين وكانت العارية صحيحة لا يحصل الضمان. ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد، قال إذا كانت إذا بنيتم على أن العارية صحيحة فإن المستعير أمين والأمين لا يضمن لو تلفت العين، إذا بنيتم على الفساد فما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إلا أن يقال إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرسال، متى ما وضع اليد يجب عليه الإرسال وأداء القيمة، أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة للعين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف، كما مثلنا لو وضع يده يوم السبت وتلفت يوم الاثنين فإن الضمان ثابت من يوم السبت، لا أن الضمان ثابت من يوم الاثنين، فقبل تلف العين الضمان ثابت لأنه مخاطب بوجوب الإتلاف، بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد حتى العقد الصحيح، أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لا بسبب التلف. وهنا عدة نقاط تتعلق بهذا المورد الأول. النقطة الأولى، ذكر المحقق اليزدي في حاشيته على المطلب الجزء الأول صفحة 94، ذكر بأنه يظهر من صاحب الجواهر عندما تعرض لهذه المسألة، وهو قد تعرض في الجزء 27 صفحة 165، يظهر من صاحب الجواهر هناك عدم وجود مصرح بالضمان في صورة التلف السماوي الذي هو مورد البحث، مورد بحثنا كما قلنا مو الإتلاف، فإن الإتلاف لا إشكال أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ففي العارية الصحيحة الإتلاف مضمن، فكذا في العارية الفاسدة، وإنما البحث في وين؟ في التلف. وصاحب الجواهر يظهر منه عدم وجود مصرح بالضمان في صورة التلف السماوي، وإنما حكم الأصحاب بالضمان في صورة الإرسال بعد الاستعارة، وإنما حكموا بذلك لأن هذا داخل في الإتلاف، إذا أرسله فإنه أتلف مالا الغير لأنه يجب عليه أن يدفعه إلى المالك وهو أرسله، ولهذا يقول صاحب الجو يقول من يقول اليزدي قال في الجو قال في الشرائع، والشاهد على ما ذكرنا أن نظر الأصحاب إلى صورة الإرسال والإتلاف لا إلى صورة التلف، يعني لو احتفظ بالعين فتلفت مو هذا منظورهم، منظورهم أي صورة؟ الإرسال. نقل عبارة الشرائع فقال، لاحظوا عبارة الشرائع، قال في الشرائع ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا، ليش؟ لأنه ليس له إمساكه، فلو أمسكه وش قال ثم أرسله ضمنه، مو فلو أمسكه ضمنه، فلو أمسكه ثم أرسله ضمنه، وإن لم يشترط عليه ذلك في العارية حتى لو ما اشترط عليه الإرسال. وهذه العبارة يقول صح يقول يزدي كما ترى مختصة بصورة الإتلاف بالإرسال، فلا تشمل ما نحن فيه، والدليل على الضمان حينئذ عموم قوله عليه السلام من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذن لا وجه للإشكال على الأصحاب في حكمهم بالضمان. فيقول اليزدي أيها الشيخ ليس هناك وجه أن تشكل على الأصحاب في شنو؟ في ماذا؟ في بيان أنه لماذا ذهبوا إلى الضمان، لأنه مورد حكمهم بالضمان الإتلاف دون التلف. ولكن هذا الإشكال الذي أورده اليزدي على الشيخ الأعظم غير تام، وذلك لأن الذي أوقع اليزدي في هذا الإشكال نقل صاحب الجواهر لعبارة الشرائع. وإذا راجعنا عبارة شرائع الإسلام في الحلال في مسائل الحلال والحرام، اسم كتاب الشرائع، واضح، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، نرى أن العبارة التي هي عند صاحب الشرائع وعند غيره غير العبارة التي من العبارة التي هي في في الجواهر. إذا رجعنا إلى الشرائع في الجزء الثاني صفحة 136 رحمك الله، شرائع الإسلام الجزء الثاني صفحة 136 ماذا قال؟ ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا. لحد الآن نفس العبارة، لا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه، ولو أمسكه، وش قال صاحب الشرائع؟ وش قال صاحب الجواهر؟ ولو أمسكه، وش قال؟ ولو أمسكه ثم أرسله ضمنه. شوف عبارة الشرائع، ولو أمسكه ضمنه، ما في ثم أرسله، هاي ثم أرسله. هذا شرح من الشرح المزجي، شرح بل أقحم هذه ثم أرسله، أقحمه صاحب الجواهر في الشرح المزجي على مبنى واضح. اللي يدرس اللي يقرأ الجواهر يعرف أنه يدرج يحط لك كلمات في الوسط لكي يبين مبنى في المسألة. إذن إذا رجعنا إلى كلام صاحب الشرائع بل غير أيضا، ما في ثم أرسله، جعلوا الضمان بمجرد الإمساك حتى مع عدم الإرسال. إذن ليس سبب الضمان هو الإرسال، متى ما أمسكه ضمنه. فهنا يقال أن حكم الأصحاب بالضمان بمجرد الإمساك هذا يتنافى مع أن في صحيح العارية لا ضمان. إذن لا محل للإشكال الذي أفاده صاحب الجواهر، فإن هذا نشأ من شرح المزجي، وإلا كثير من الأصحاب يرون الحكم بالضمان في مجرد الإمساك. إذن النقض الذي ذكره الشيخ في محله. النقطة الثانية، بأنه قد يقال بأن الوجه الذي أفاده المصنف لإثبات الضمان وهو أن المورد من باب الإتلاف للتلاف غير تام، وذلك لأنه إذا وضع يده على العين فيجب عليه الإرسال والإتلاف، ومجرد وجوب الإتلاف تكليفا لا وجه لكونه هو سبب للضمان ما لم يتحقق إتلاف في الخارج، مع أن الشيخ الأعظم جعل سبب الضمان هو الحكم التكليفي إيجاب الإتلاف لا الإتلاف الخارجي. فلو فرضنا أن المكلف كان جاهلا بالمسألة فلم يرسل فلم يتلف، فأرجع العين إلى إلى المالك، أو تلفت تحت يده بالتلف السماوي، ما هو الوجه في الضمان مع أنه ما أتلف؟ إذا تحقق الإتلاف والإرسال امتثالا للتكليف فنقول الضمان بسبب الإتلاف الخارجي، أما مجرد إيجاب الشارع الإتلاف ليس هذا سبب للضمان. ولهذا هناك بعض الموارد يجب على المكلف الإتلاف، ولكن مجرد وجوب الإتلاف لا يعني الضمان. مثلا في زمان المجاعة إذا وصل الإنسان إلى درجة فيها تعريض النفس للخطر والمهلكة فيجوز بل يجب عليه أن يأكل مال الغير دفعاً لهذا الضرر البالغ على المكلف في زمان المجاعة، فيجب عليه إتلاف مال الغير بالأكل. فلو لم يتلف ولم يأكل فهل يضمن معنه ما أكل شيء؟ يقول لي تعيجي لي ذاك، يقول أنت يجب عليك أن تأكل مالي، ما أكلت يلا ضمن لي، هذا ليس له معنى محصل، هم هو ما أكل وهم يضمن. إذن مجرد إيجاب الإتلاف دون حصول التلف الخارجي ليس سببا للضمان. النقطة الثالثة أنه قد يقال كما ذهب السيد اليزدي وأشار له السيد الخوئي بأنه لم يثبت دليل على وجوب الإرسال، وإنما ما ورد من الأدلة حرمة الإمساك، يحرم عليه الإمساك ويجب عليه الفداء. المستفاد من الروايات أنه يحرم عليه الإمساك، أما لو أمسك هل يجب عليه الإرسال؟ لا دليل على وجوب الإرسال. فإذا لم يثبت دليل على وجوب الإرسال فلا يصح توجيه الضمان بوجوب الإرسال. إذن على بناء على حرمة الإمساك وعدم وجوب الإرسال لا مانع من أن يقوم المحرم الذي وضع يده على العين أن يرد العين للمالك، لأنه ما يجب عليه الإرسال، فيرد العين إلى المالك فلا يضمن. ويظهر هذا أيضا من كلام السيد الخوئي وحيث قال وقد يقال، ولكن تعرض في العقد النضيد في الجزء الثاني صفحة 215 إلى النصوص، وظاهر النصوص وجوب الإرسال لا حرمة الإمساك، فالحق مع الشيخ في هذه الحيثية أن الظاهر من الأدلة وجوب الإرسال لا حرمة الإمساك. فلاحظ هذه الروايات في الجزء الثاني صفحة 215، وهناك نقاط ووجوه أخرى. إذن الصحيح أن يقال أنه لا دليل على وجوب الضمان بمجرد وضع اليد، فلو وضع يده وتلفت العين تحت يده، وهذا محل البحث، فمجرد تلف العين لا دليل فيه على الضمان، لا دليل عندنا على الضمان. ولهذا ذهب صاحب الجواهر في الجزء 27 صفحة 165 وتبعه جمع من الأعلام على أنه لا دليل على الضمان في هذه المسألة. وإذا لم يثبت الضمان فلا يكون هذا المورد نقضا على اضطراد القاعدة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني وهو أنه قد يشكو قد بل قد ين قد ينقض على عكس القاعدة بمورد البيع الفاسد بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها المالك. بيان ذلك: إذا فرضنا أنه شخص اشترى الدار بالبيع الفاسد ولم يستفد من هذه الدار في منافعها، أي لم يستوفي منفعة الدار بالسكنى أو استفادة من التخزين أشياء، ما استفاد من المنفعة، بل اشترى البيت وأخذ المفتاح وذهب إلى شقته والبيت موجود واضح. هذه المنافع التي لم يستوفها هل يضمنها المشتري لأن البيع فاسد أو لا؟ فإذا فرضنا أن البائع بعد أسبوع اطلع على أن البيع فاسد واضح، فجاء البائع إلى المشتري وطرق بابه وقال له البيع الذي صار بيني وبينك بيع فاسد، ارجع لي العين. فقام المشتري المسكين المستكين لم يتهنى بالبيت، أرجع له البيت. وقام البائع ما سكت، قال وارجع لي منافع العين، فإن العين لها منافع في هذه المدة. يقول المشتري أنا ما استوفيت منافع ولا سكنت فيها، فهل يضمن تفتين المشتري منافع العين غير المستوفات أو لا يضمن إذا كانت البيع بيع فاسد؟ إذن البيع إن كان فاسدا فهل يضمن المنافع أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه بلي يظهر من كلمات الأصحاب أن المشتري يضمن المنافع غير المستوفات، فيرجع العين، وهم إذا كانت العين فيها منافع حتى إذا لم يستوفيها من المشتري فإنه يضمن هذه المنافع. إذن حكموا بضمان منافع العين في البيع الفاسد التي لم يستوفها المشتري، مع أنه إذا رجعنا إلى صحيح العقد صحيح، فإن العقد الصحيح هل يضمن الإنسان المنافع أو لا يضمن؟ شيخ علي لا يضمن، لأنه في العقد الصحيح يدفع الثمن بإزاء العين، فما يضمن بصحيحه هو البدل المسمى بإزاء العين، ولا يدفع الثمن بإزاء المنفعة، وإنما يدفع الثمن المنفعة في وين؟ أو الأجرة في باب الإجارة. أما في باب العين فإن المشتري يدفع الثمن بإزاء العين. إذن المنافع ليست مضمونة يا شيخنا الجليل في موارد شنو؟ في موارد البيع. المنافع خارجة لا تضمن في باب البيع، فالمفروض على القاعدة ما لا يضمن بصحيحه وهو المنافع لا يضمن بفاسده، مع أنكم حكمتم بالضمان، حكمتم بالضمان في هذه المنافع، إلا أن يقال أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع. متى ما ضمنت العين ضمنت المنافع من باب التبعية، ففي باب البيع العين تضمن بالأصالة ومنافعها تضمن بالتبع، فإن من ملك العين ملك منافعها، فتكون المنافع مضمونة بالتبع، فيشملها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تكون المنافع مضمونة، لا تكون غير مضمونة، فتكون المنافع مضمونة. ولكن هذا الكلام واضح المناقشة، إذ أنه البيع يدفع فيه الثمن بإزاء العين، والمنافع حيثية تعليلية لارتفاع القيمة السوقية للعين، وليست المنافع حيثية تقييدية ولو بالتبع، فالمشتري لا يشتري المنافع بالتبع، إنما يشتري شنو؟ يشتري العين. نعم يشتري توابع الدار كما درسنا في اللمعة، واضح توابع العين، أما أنه يشتري شنو؟ يشتري المنفعة بالتبع لا معنى لذلك، هو يشتري العين. والمنافع ومنافع العين حيثيات تعليلية لارتفاع القيمة السوقية للعين، لا حيثية تقييدية يبذل بإزائها الثمن. فيرجع الإشكال، المنافع يا شيخنا الجليل لا تضمن، فكيف ضمنتم المنافع غير المستوفات؟ وهنا مطلبان تعليقان، اتضح إن شاء الله المطلب في خنا. التعليق الأول، أفاد بعض المحشين ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا وجه لتخصيص النقض بالمنافع غير المستوفات كما هو ظاهر عبارة الشيخ، بل أن النقض يشمل مطلق المنفعة المستوفات وغير المستوفات، فإن النكتة هو مسألة أن العقد الصحيح البيع الصحيح الثمن يبذل بإزاء شنو؟ يبذل بإزاء العين ولا يبذل بإزاء المنفعة، سواء كانت المنفعة مستوفات أو غير مستوفات، فضمان المنافع المستوفات أيضا موجب لنقض القاعدة، فيقال المنافع المستوفاة لا تضمن في العقد الصحيح فلا تضمن في العقد الفاسد، لأن الذي يضمن في العقد الصحيح ما هو شيخ علي؟ العين، لا المن منفعة. فما هو وجه تخصيص النقض بالمنافع التي لم يستوفها المالك؟ ولكن هذا الكلام محل إشكال، كما أشار له أيضا الإشكال الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاد الطالب الجزء الثاني صفحة 154. قال أن الصحيح وأنه لا بد أن نقيد المنافع بالمنافع شنو؟ غير المستوفات. لماذا؟ لأن المنفعة إذا كانت مستوفات فهذا من باب الإتلاف. واضح الفكرة؟ إذا استوفى المنفعة فقد أتلف المنفعة عن المالك، على المالك، فيكون مورد الانتفاع أي المنافع المستوفات مورد إتلاف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. ومحل النقض والإبرام محل العرك في التلف لا في الإتلاف. إذن إذا فرضنا أن المورد من باب المنافع التي استوفاها، استفاد من الركوب، استفاد من الحيوان، استفاد من الدار، فهذا إتلاف للمنفعة، والإتلاف للمنفعة فيها ضمان، لأن المنفعة لها مالية، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، والمنفعة لها مالية فهي إتلاف للمنفعة. فينبغي أن نجعل النقض في خصوص المنافع غير المستوفات، فيقال منافع لم يستوفيها فتلفت، فهل في التلف شنو ضمان أو لا؟ مع فيقال صحيح العقد لا يضمن فيه، ماذا لا يضمن؟ مع فرض التلف، ففي الفاسد المفروض لا يضمن، مع أنكم حكمتم بالضمان.
شيخنا حتى عدم استيفاء المنفعة مع تفويت شسم موضع الانتفاع منها يعتبر إتلاف.
لا ما استفاد، تلفتي عليه، كما لو امتنع ما قدر يوصل البيت، كما لو أنه حبس، كما لو كذا، هذه الموارد التلف. يعني النقطة الثانية أو المطلب الثاني، التعليق الثاني، أجاب الميرزا النائيني قدس سره عن هذا النقض، وذلك بما تقدم علينا بالأمس من أن القاعدة إنما تجري أصلا أو عكسا في مورد العقد، فلا بد أن نلحظ مورد العقد، لا تحمل القاعدة ما يضمن وما يضمن أزيد مما تتحمل، لا بد أن نلاحظ مورد العقد. فيقال مورد العقد سواء كانت العين أو المنفعة إذا كان صحيحها يبذل بإزاء الثمن والعواض والأجرة، فالمفروض في فاسده يثبت الضمان الواقعي. إن كان صحيحها لا يبذل بإزائه العواض فلا يضمن بصحيحه بالمسمى، لا يضمن بصحيحه في وين؟ بفاسده في ماذا؟ لا يضمن بفاسده بالبدل الواقعي. إذن لابد أن نلاحظ مورد العقد، ومورد البيع هو العين لا المنفعة، فالمنفعة خارجة تخصصا من قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، لأن هذه القاعدة موضوعها ما كان موردا للعقد، ومورد العقد في البيع العين لا المنفعة. فإذا خرجت المنفعة عن قاعدة ما لا يضمن لا يصح النقض على القاعدة بشيء لا يشمله موضوعها. ولا وإذا أردنا أن نعرف حكم الضمان فلا بد أن نرجع إلى القواعد كما بينا بالأمس. فيقال إذا كان البيع صحيح فالشخص ملك العين فملك منافعها، فتلف المنفعة تلف في ملكه، فلا يضمن، لا معنى أن يضمن لأحد، لأن التلف حصل في ملك المالك. إذا اشترى العين فملك العين، فتلف منافعها يكون تلفا في ملك المالك، فلا معنى أن يضمن للغير. وأما إذا كان البيع فاسد فلم يملك العين، فالمنافع ملك للغير، فلو تلفت تحت يده فيضمن، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو من باب قاعدة احترام مال المسلم. إذن إذا كانت المنافع فاسد، إذا كان البيع فاسد فمقتضى احترام لا ضرار، وهي الأدلة التي تقدمت سابقا أنه يجب عليه الضمان. وهناك في بعض المطالب بعد نعرض عنها، قال ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في المبيع، في البيع الأوضاع، المبيع أو البيع، المبيع الفاسد بالنسبة للمنافع ما كلش قال، بس اللي عبر بالفساد يقولون مبيع فاسد، يقولون البيع فاسد، ما يقولون مبيع، المبيع لا معنى يكون فاسد. ولهذا في بعض النسخ، سائر النسخ البيع، وإذا كان في سائر النسخ البيع حطوا البيع يا شيخنا. قال إلا أن يقبلي ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في البيع الفاسدان بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفيها. واتضح أنه ليش قيد المصنف بالمنافع التي لم يستوفيها، أما لو استوفها فهو إتلاف لا تلف، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد، إلا أن يقال إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد. وفيه نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في البيع الصحيح في العقد الصحيح، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع. واضح إن شاء الله. النقض الثالث، وهو ما ذكره جمع من الأصحاب، وهو ما لو اشترى المبيع حال كونه فيه الحمل، كما لو اشترى الجارية أو اشترى الحيوان وكانت الجارية أو الحيوان في حالة الحمل. فهنا ذكروا إذا كان البيع فاسد فاشترى الحيوان، اشترى الأم، فتلف الجنين، تلف الحمل، فهل يضمن المشتري أو لا يضمن؟ فقال الأصحاب إذا كان البيع صحيح للأم، للأصل، وماذا اشترى؟ اشترى الأصل وهي الأم، وبدل الثمن بإزاء الأصل، فقالوا إن كان البيع صحيح فلا يضمن المشتري الحمل، لأنه الحمل في يد المشتري أمانة. إذا وضعت الأم يرجع الحمل إلى من؟ إلى المالك، إلى البائع، فيده يد مأذونة، المالك سلمه الأمة، وسلم الأمة مع وجود ملك للبائع، فيد المشتري يد أمانية لا تضمن لو تلف الحامل. أما لو كان البيع فاسدا فإنه يضمن المشتري الحامل كما صرح به الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة، فقالوا أنه يضمنه المشتري مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، لأنه هو للبائع ويد المشتري عليه يد أمانية، وهذا أحد موارد النقد. فيقال المفروض أن الحمل مما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، مع أنهم جعلوا محله الضمان شنو في مورد الفساد. وإن حاول جمع من الأصحاب، بلي هون حاول بلي خبر حاله بعدين خلنا نقرأ فنبين هذا المطلع. قال ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع، واضح العبارة في خنا. ويمكن نقض القاعدة بحمل المبيع الجارية الحيوان، إذا كان فيها حمل وكان الحمل وكان البيع فاسد وتلف الحمل فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال بحمل المبيع فاسدا، حال كون البيع فاسدا يعني، على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري، خلافا للشهيدين، مسألة خلافية، خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر كالأردبيلي. تبعا للعلامة، في وين العلامة؟ في القواه، يعني علامة عباراته مختلفة في العلف، في التذكرة، في التحرير، قال بالضمان، في القواعد قال بعدم الضمان، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبيع خاصة، بناء يعني لأن الثمن بذل بإزاء الأم فقط دون الحان. وعن الدروس، يقول في الدروس وجه كلام العلامة في الضمان، قال وعن الدروس توجيه كلام، ما فيش العبارة هاي كنت بشرحها، عبارة ما فيها شيء. قال وعن الدروس توجيه كلام العلامة في الضمان، يقول كلمات العلامة اختلفت، هكذا يقول بس آخر، كلمات العلامة تارة يقول بعدم الضمان تارة يقول بالضمان، قصده مورد الضمان غير مورد عدم الضمان، إذ تارة الحامل يكون مع الأم في البيع فيشتري المشتري الحمل مع الأم، وتارة لا يشتري الحامل وإنما يشتري الأم فقط. فيقول العلامة إذا فرض أن المشتري اشترى الأم مع الحامل فهنا بذل الثمن بإزاء الحامل، فهذا يشمله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلو تلف يضمن لأنه أقدم على شراء الحامل. وأما المورد الذي ذكر فيه عدم الضمان كما هو مورد القواعد، إنما ناظر إلى محل بحثنا وهو مورد ما لو اشترى الأمة فقط. إذن من ذكر الضمان، العلامة إنما ذكر الضمان إنما في صورة ما لو اشترى الحام، وهذا المطلب جعله بعض الأصحاب جمعا بين كلمات النافين والمثبتين، قال ما في نزاع أصلا، ما في قول في المسألة، هو قول واحد خلافا لما قرأوا شيء، خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر، لا، كلمات المثبتين للضمان ناظرين إلى أن الحمل شنو؟ الحمل وقع عليه البيع فالشخص اشترى الأمة مع الحمل فيشمله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ومن قال بعدم الضمان ناظر إلى أن الحمل خارج عن البيع. إذن جمعا بين الكلامين حملوا كلام النافين للضمان على موردي على موردي إذا كان الحمل غير داخل في البيع. ومن يقول بالضمان ناظر إلى أن الحمل داخل في البيع، وإذا الحمل داخل في البيع يشمله ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. وعن الدروس توجيه كلام العلامة أي علامة بالضمان بما إذا اشترط الدخول في البيع، وحينئذ لا نقضى على القاعدة لأنه العين بذل بإزائها الثمن، الثمن بذل بإزاء الحمل أيضا، ففي الصحيح ضمان ففي الفاسد ضمان، فهي داخلة في الأصل لا في العكس ما لا يضمن. النقض الأخير يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.